بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم رحمه الله، ونبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق. ويعرض لنا الأخ صلاح يبدأ من حيث انتهينا، فعلى بركة الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب.
صفحة كم؟
553
53
آخر الصفحة.
نعم.
وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب، تقدم أن بدو الصلاح في الثمر أن يحمار ويصفار، واشتداد الحب أن يبيض ويصلب.
نعم.
جاز بيعه أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا، أي من غير شرط، أي شرط قطع أو تبقية، لأن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه والزرع حتى يشتد غاية للمنع من بيعه، فيدل على الجواز بعده وهو في الثمر إجماع، لأن ظاهر النصوص أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح، وفي الزرع إذا اشتد هو قول الجمهور. قال: وجاز بيعه بشرط التبقية، أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح، فإن تعليل الشارع بأمن العاهة يدل على التبقية، لأن ما يقطع في الحال لا تخاف العاهة عليه، وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة، فيجب أن يجوز بيعه لزوال علة المنع، وكذا الزرع إذا اشتد الحب يجوز كالثمرة.
الحاصل أنه لا يجوز بيع الثمرة حتى يعني يبدو صلاحها، لأنه إذا بدا صلاحها أمنت العاهة، أما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها فقد تصيبها عاهة، العاهة برد أو برد أو عطش أو جراد، يجي الجراد ويأكلها، أي نعم، أو يصيبها مرض. نعم، لأن العاهة ببدو الصلاح بأمن العاهة، لأنه إذا بدا الصلاح تؤمن العاهة، ما عاد يكون فيه عاهة. نعم.
قال: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ لاقتضاء العرف ذلك.
أي نعم.
وله قطعه في الحال، أي ولمشتر قطع الثمر والزرع المبيع في الحال.
أي نعم.
وله بيعه قبل جذه، أي ولمشتر بيع الثمر الذي بدا صلاحه والزرع الذي اشتد حبه قبل جذه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأنه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات.
أي نعم.
قال: ويلزم البائع سقيه.
ويلزم البائع سقيه، هذا سؤالك السابق، تذكر إيش كان الجواب؟ على كل حال استمر. نعم. ويلزم البائع سقيه.
ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها إذا احتاج إلى ذلك.
إن احتاج إلى ذلك
أي إلى السقي، وعليه حراسته.
على مين حراسة؟
البائع.
على البائع،
وعليه حراسته ليستلم المشتري الثمرة كاملة.
نعم أحسنت. إيش كان الجواب في؟
أظن يا شيخ المسألة الأولى سبقت الذي كان السؤال عليه.
ها؟
المسألة اللي سئل عنها.
إيه سألتم قلتم على من يكون السقي؟
على
البائع. إيه نعم. أو يتبع العرف أيضا إذا كان مثلا. إيه نعم. ليش العلة؟ وش العلة؟ لماذا على البائع؟ يأتي وكذا لو لم يحتج إليه، إن احتاج إلى ذلك أي إلى السقي، وكذا لو لم يحتج إليه أيضا عليه السقي، لأنه يجب عليه.
قال وكذا لو لم يحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه.
أي نعم. ولا يمكن التسليم كاملا بدون السقي.
وإذا تضرر الأصل بالسقي فيلزم البائع البائع سقي الشجرة التي عليها الثمر المبيع.
أي نعم. لأنه لو باعها ثم قال لكم لا يلزمني السقي وتضررت ثمرة فمن ضمان البائع. أي نعم. ويجبر
عليه إن أبى.
من الذي يجبر عليه يا سلطان؟ البائع.
أي ويجبر بائع على سقي الثمر بسقي الشجر إن أبى السقي لدخوله عليه.
نعم.
قال بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها.
أي نعم. ليش؟ ولا يجب عليه تسليم الثمرة.
قال ولا يجب عليه تسليم الثمر بل يختص بالبائع، لكن لو قال البائع لا تسقي ثمري لم يلزمه للمشتري شيء لسقيه الأصل وانتفاع الثمرة به.
أي نعم.
لأن البائع لم يملكها من جهته.
لم يملك الثمرة من جهته، يعني من جهة من؟
المشتري.
من جهة المشتري. نعم.
قال بل ملكه باق عليه.
أي نعم.
وهذا ما لم تبع الثمر مع أصلها، فإن أبيعت معه فمن ضمان مشتر، وكذا لو أبيعت لمالك أصلها لتسلمها التسلم التام، وكذا لو يؤخرها عن وقت أخذها المعتاد.
لو أخرها عن وقت أخذها المعتاد فأصابتها جائحة فمن ضمان من؟
المشتري.
بضمان المشتري لأنه هو الذي فرط. أي نعم.
قال وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها متعلق بأبيعت أو قبل بدو صلاحها بشرط القطع قبل التمكن منه، وثمر نكرة تعم كل ثمر على أصوله، تلف قبل أوان جذاذه، وكذا ما أصله يتكرر حمله كقثاء وخيار وفي الكاف وغيره تثبت أيضا في الزرع. قال بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش وكمطر وثلج وبرد وجليد وصاعقة وجراد ونحوه، وفي الاختيارات ولو من جراد أو جيش لا يمكن تضمينه فمن ضمان بائعه إن لم يفرط المشتري.
يعني لو جاء جيش واكتسح الزرع بدوابه أو بدباباته أو بسياراته ولا يمكن تضمين الجيش هذا، يعني غير مقدور على تضمينه، فمن ضمان البائع إن لم يفرط المشتري. كيف يفرط المشتري؟ يترك الثمرة حتى نعم، يعني يمكنه جاء وقت جذاذها لكن لم يفعل ففرط، يكون في هذه الحال قد فرط. نعم.
قال رجع ولو بعد القبض على البائع.
أي نعم. إذا صيبت بجائحة. نعم.
أي رجع مشتري الثمرة بعد بدو صلاحها على البائع ولو بعد القبض، وهو هنا بالتخلية. فلو
وهو هنا ما هو؟ هو
القبض.
القبض يعني، والقبض هنا بالتخلية. إيش معنى بالتخلية يا نجم الدين؟ ها؟ ما بالتخلية. إيش معنى القبض بالتخلية؟
يخليه وشأنه يقطعه.
خلاص لما بعتك افتح لك الباب خلاص، خليت لك عن البستان، هذه التخلية، يعني معنى هذا قبضته، هذا قبضها. بعتك النخلة مثلا بثمرها أو بعتك الثمرة فقلت لك يلا هي قدامك، هذا القبض. فقلت أنا أنت قلت قبلت، أخليتها لك، هذا معنى التخلية. أو كانت يعني نعم تركتها لك. نعم.
قال فلو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة وغيره قالوا التخلية يتعلق بها جواز التصرف فتعلق.
يعني أبو حنيفة ما يرى أنه إذا صار بعد القبض والتخلية وأصيبت بجائحة ما يرى أنها من ضمان البائع. أين؟
قال فتعلق بها الضمان، والقول بضمان الثمر على البائع مذهب الجمهور، والمراد ما لم تبع الثمر مع أصلها أو يؤخر أخذها عن عادته.
أين؟ أما إذا أخر أخذها عن عادته وأصيبت بجائحة فمن ضمان المشتري، يعني إذا أخر المشتري أخذ الثمرة عن عادته فأصيبت بجائحة فمن ضمان المشتري. نعم.
لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم.
نعم، الجوائح جمع جائحة.
قال وهي الآفة تصيب الثمار فتهلكها من الجوح وهو الاستئصال، ولا خلاف أن البرد والعطش جائحة.
أن البرد والعطش أو البرد والعطش جائحة. نعم.
وكذا كل آفة سماوية،
وأن حتى البرد إذا صار البرد شديد وعصر الجمار فتلفت الثمرة جائحة. نعم.
وكذا كل آفة سماوية، وأن تلفها من مال البائع وأنه لا يستحق على المشتري في ذلك شيئا، والجمهور من غير فرق بين القليل والكثير وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده، عملا بظاهر الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير حق وغيره، ولأن مؤونته على البائع إلى تتمة صلاحه فوجب كونه من ضمانه. اختار الشيخ
فوجب كونه من ضمانه. نعم.
فوجب كونه من ضمانه. واختار الشيخ ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة. وقال قياس نصوص أحمد وأصوله إذا عطل نفع أرض بآفة انفسخت فيما بقي كانهدام الدار، ولأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه لأن المؤجر لم يبعه إياه، ولا ينازع في هذا من فهمه.
يعني ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت مستأجر نقص نفعه عن العادة، دكان فنقص نفعه عن العادة، هذه جائحة. وقال قياس نصوص أحمد ووصول إذا عطل نفع إذا تعطل نفع أرض بآفة انفسخت فيما بقي كانهدام الدار، استأجر دار وانهدمت قبل تمام مدة الأجرة فإنه ينفسخ العقد فيما بقي من المدة، ولأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه لأن المؤجر لم يبيعه إياه، ولا ينازع في هذا من فهمه. نعم.
قال ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، أي فوجب كونه على بائع كما لو لم يقبض، ويرجع على بائع الثمرة بثمنها إن تلفت كلها أو ببعض الثمن إن تلف البعض، وهو مذهب الجمهور. ويقبل قول بائع في قدر تالف لأنه غارم.
فوجب كونه ها؟ ما تكون فاعل؟ نعم. صح حتى الأول، فوجب كونه من ضمانه. نعم، فوجب كونه على بائع. نعم. كما لو لم يقبض، ويرجع على بائع الثمرة بثمنها إن تلفت كلها نعم.
قال أو ببعض الثمن إن تلف البعض، وهو مذهب الجمهور، ويقبل قول بائع في قدر تالف لأنه غارم.
أي نعم.
وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري فلا يرجع بقسطه من
الثمن لقلته.
فلا يرجع بقسطه من الثمن لقلته. قال يحيى بن سعيد لا جائحة فيما دون ثلث رأس المال، وذلك في سنة المسلمين انتهى، ولأنه لا يؤثر في العادة ولا يسمى جائحة ولا يمكن التحرز منه كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك.
أي نعم.
وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع، خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن. أي وإن أتلف الثمر المبيع على ما تقدم في قوله أبيعت بعد بدو صلاحها إلى آخره آدمي معين، ولو كان المتلف البائع بنحو حلق، خير مشتر بين الفسخ للبيع ومطالبة متلف بائع أو غيره بما دفع من الثمن.
ومطالبة متلف بائع أو غيره
بما دفع من الثمن، ويرجع بائع على متلف.
نعم.
والإمضاء أي البقاء على البيع،
يعني كأن المشتري يطالب البائع والبائع يرجع على المتلف. هنا
والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل.
أيه. يعني المشتري إما أن يطالب البائع بما دفع، والبائع يطالب المتلف، أو يطالب المتلف يبقي البيع ويطالب المتلف.
قال كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض. قال ابن القيم من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه، يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص والمطالبة بالبدل، وهذا أعدل الأقوال وأقواها. انتهى. وأصل ما يتكرر حمله من قثاء ونحوه كشجر، وثمره كثمر في جائحة ونحوها.
نعم.
قال وصلاح بعض الثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. أي وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها، فيباح بيع جميعها بذلك. قال الموفق لا نعلم فيه خلافا، ولسائر النوع الذي في البستان فيجوز بيعه، وهو مذهب الشافعي وغيره، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق فيؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي، وكذا اشتداد بعض الحب، فيصح بيع الكل تبعا لا إفراد ما لم
يبدو صلاحه بالبيع.
قال ابن رشد الأنواع المتقاربة الطيب يجوز بيع بعضها بطيب البعض، لأن الثمر التي تنجو فيه في الغالب من العاهات هو إذا بدأ الطيب في الثمر ابتداء متناسقا غير منقطع. وقال ابن القيم إذا بدأ الصلاح في بعض الشجر جاز بيعها جميعا، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان.
نعم.
وقال شيخنا يجوز بيع البستان كله تبعا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحقه أو تباعد. انتهى. وهو مذهب مالك، لأنهما يتقاربان في الصلاح، ولأن المقصود الأمن من العاهة، وقد وجد وذكره الموفق احتمالا. وفي الاختيارات إذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها، وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد وبقية الأجناس الذي بان حمله، وقال صلاح جنس من الحائط صلاح لسائر أجناسه، فيتبع الجوز التوت، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمرة. وفي الفروع واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالتفاح، إلا أن يشترطه المبتاع بلا نزاع في الجملة.
نعم.
قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، أي يظهر في بلح النخل لون الحمرة أو الصفرة بكمودة أو أوائل ذلك، وليس المراد اللون الخالص كما تقدم، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى تزهو، قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار بالمد فيهما للمبالغة، والحمر والصفر هما بدو الصلاح في ثمر النخل، وبذلك يطيب الأكل منه لقوله حتى يطيب أكله.
نعم.
وفي العنب أن يتموه حلوا، أي يصفر لونه ويظهر ماؤه وتذهب عفوصته من الحلاوة، فإن كان أبيض حسن قشره وضرب إلى البياض، وإن كان أسود فحين يظهر فيه السواد، لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في المبدع.
هذا إذا كان العنب من النوع الأسود، أما إذا كان الأحمر حتى يحمر، وأحيانا يكون من النوع الأبيض، فإذا كان من النوع الأبيض حتى يتموه حلوا، يكون بداخله ماء حلو. أي نعم.
فقوله حتى يسود دليل لبدو الصلاح فيه، وغاية لجواز بيعه، وذلك بأن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه، ولأنه بذلك يطيب أكله. وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ وكالرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك مما يظهر فما واحدا وغير ذلك من سائر الثمار، أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. وكذا قال جماعة في بدو الصلاح في الثمر أن يطيب أكله ويظهر نضجه، وفي الإنصاف أن هذا الضابط أولى، والظاهر أنه مراد غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا.
نعم.
لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى تطيب، متفق عليه، وفي لفظ حتى يطيب أكله، ولهما من حديث ابن عباس نهى عن بيع النخل حتى يؤكل منه، ولا حديث في ذلك كثيرة تدل على هذا المعنى. والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، أي والصلاح فيما لم يتغير لونه ويؤكل طيبا في نحو قثاء كخيار، فصلاحه بلوغه
أن يؤكل عادة
كالثمر.
نعم.
وفي حب أن يشتد أو يبيض، أي والصلاح في حب أن يصلب ويقوى كما تقدم، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه كبدو الصلاح في الثمرة. ومن باع عبدا أو أمة له مال، فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، أي ومن باع عبدا أو أمة له مال ملكه سيده إياه أو خصه به، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع أو بعضه في العقد. وهذا مذهب مالك والشافعي، لحديث ابن عمر مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. ورواه البخاري وغيره وعن عبادة قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فدل على أن مال العبد لا يدخل في المبيع حتى ثياب الجمال
الجمال
حتى ثياب الجمال، ونسبه الماوردي لجميع الفقهاء، وصححه النووي، ولاختصاص البيع بالعبد دون غيره، كما لو كان له عبدان فباع أحدهما، ولأن العبد وماله للبائع، فإذا باع العبد بقي المال، وسواء قلنا العبد يملك بالتمليك أو لا. وقوله المملوك ظاهر في التسوية بين العبد والأمة، فهو في الدلالة أشمل.
نعم.
فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد، وذلك بأن لم يقصد تركه للرقيق، وعدم القصد تركه في يده له، اشترط علمه أي العلم بالمال وسائر شروط البيع من العلم به، وأن لا يشارك الثمن في علة ريب الفضل ونحوه، كما يعتبر في العينين المبيعتين.
يعني صار عند العبد فلوس، أي نعم، ما يشترى بفلوس، ما يشترى بدراهم، مع العبد مثلا دولارات أو دنانير أو أي نعم، فلا يشترى بنقد مثل هذا هو وماله، لكن لو مع العبد دار
يكون مد عجوة نفسها،
يكون من نحو مد عجوة، مد عجوة ودرهم بدرهمين هذا ربا لا يجوز. نعم. فكذا عبد ومئة دولار يشتريهما مثلا بمئتي دولار هذا ربا، لكن لو كان عبد وسيارة فيشتريهما بمئة. نعم.
قال: لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخ ما لو ضم إليه عينا أخا وباعهما، أي فإنه يشترط علمه بهما وسائر شروط البيع، فكذلك المال مع العبد إذا كان مقصودا، وإلا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، أي وإلا يكن قصد المبتاع القن المال أو ثياب جماله أو حليه وقصد ترك ذلك للرقيق لينتفع به وحده لم يشترط علمه
بالمال
لم يشترط علمه بالمال ولا غيره من شروط البيع.
أين؟
قال: وصح شرطه ولو كان مجهولا، أي وصح شرط مال العبد ولو كان مجهولا وقت البيع، وهو مذهب الشافعي وغيره، وسواء كان المال من جنس الثمن أو من غير جنسه عينا كان أو دينا.
نعم.
لأنه دخل تبع أشبه أساسات الحيطان، أي لأن مال العبد دخل في البيع تبعا غير مقصود، فأشبه أساسات الحيطان المستورة عن المشتري في دخولها في البيع تبعا، وأشبه التمويه بالذهب في السقوف والحمل في البطن وأشبه ذلك، حتى قيل إن المال ليس بمبيع هنا، وإنما استبقاه المشتري على ملك العبد لا يزول عنه إلى البائع.
إذا كانت هذه النية يعني ما ينوي الشراء، إنما ما يقصد الشراء ولكن يكون تبع لشراء المملوك، فهذا يعني أشبه أساسات الحائط مستورة على المشتري في دخولها تبعا للبيع، في البيع تبعا، فلا يدخل فيها الربا أيضا. نعم.
وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه، أي سواء كان المال مع العبد غير المقصود للمشتري مثل الثمن، كان باع عبدا بألف درهم ومعه ألف درهم أو أقل أو أكثر، فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم.
أين؟
وذلك لأنه دخل في المبيع تبعا غير مقصود، ونص أحمد على أن الشرط الذي يختلف الحكم به قصد المشتري دون قصد المشتري دون غيره،
وأن الشرط هو قصد المشتري دون غيره. نعم.
قصد المشتري دون غيره، وقال الموفق هو أصح. قال: وإذا شرط مال العبد ثم رده
بإقالة
أو غيرها رده معه، أي وإذا شرط المشتري مال العبد ثم رد الرقيق بإقالة أو غيرها كخيار أو عيب أو تدليس ونحو ذلك، رد ماله مع الرقيق، لأنه عين مال أخذه المشتري به فيرده بالفسخ كالعبد، ولأن قيمته تكثر به وتنقص مع أخذه، فلا يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه، فإن تلف ماله ثم أراد رده فكعيب حدث عند مشتر يرد قيمته، ولا يفرق بين العبد المبيع وبين امرأته ببيعه، بل النكاح باق.
أين؟ لا يفرق بين المملوك المبيع وبين امرأته ببيعه. نعم.
قال: وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع، وكذا شيء يزينه به إلا أن يشترطه المبتاع أو يضطرد عرف.
نعم.
لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد، وإنما يلبسها إياه لينفقه بها، وهذه حاجة السيد لا حاجة العبد. قال الموفق غيره: ولم تجر العادة بالمسامحة بها، فجرت مجرى الستور في الدار والدابة التي يركب عليها، ولأنه لم يتناولها لفظ البيع ولا جرت العادة ببيعها معه، أشبه سائر مال البائع.
نعم.
وثياب لبس العادة للمشتري، أي وثياب عبد مبيع أو أما مبيع مما هو لبس العادة للمشتري، إذ لا غناء له عنها. قال أحمد: ما كان يلبسه عند البائع للمشتري انتهى، لأنه مما تتعلق به حاجة المبيع أو مصلحته، لجريان العادة ببيعها معه. قال الموفق وغيره: الثياب التي يلبسها عادة للخدمة والبذلة تدخل في المبيع. قال ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا
ومقودا ونعلا
ومقودا ونعلا
اي نعم رسن يعني مثل الرسن او كذا نعم.
اللجام بكسر اللام مما يجعل في فم الدابة، والمقود بكسر الميم الرسن، وكل اسماء الالات بكسر اوله. والنعل للدابة ما وقيت به الارض ويجعل من حديد
مثل نعل الفرس نحوها نعم
ويجعل من حديد وغيره. فيدخل ذلك ونحوه في مطلق البيع لجريان العادة به، فالعمل في الغالب بالعرف في ذلك ونحوه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله المجلد الخامس أوله باب السلم، يكون لدرس القادم إن شاء الله. بيع السلم يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. بيع العينة، يقول شو الفرق بين بيع العينة وبيع السلم؟ بيع العينة مثلا يشتري، يعني هو باع بأجل، باع السيارة بأجل ب10,000، ثم قال للمشتري أشتريها منك ب9، حاضر، هذا بيع العينة. لكن بيع السلم يقول أعطيك دراهم 10,000 على أن تعطيني 100 كيلو من الحب وقت الحصاد، فكأنه أسلفه وأعطاه الثمن يرتفق به عاجلا، و الذي أعطاه النقود أو أعطاه الثمن يرتفق بالمثمن الآجل برخص ثمنه، لأنه طبعا لما يشتري مثلا 1,000 كيلو أو كذا، بدل ما يكون الكيلو 10 سوف يكون الكيلو 5، فيرتفق بتخفيض قيمته دافع النقود، ومستلم النقود يرتفق بهذه النقود المعجلة، هذا السلم. لكن لابد أن يكون المسلم به معلوم الوزن، معلوم الصفة، بحيث لا يحصل اختلاف، ويكون وزن معلوم سواء عاد من أرضه أو من غير أرضه. المهم يقول أنا لي 1,000 كيلو وقت الحصاد، أي نعم، فهذا هو الفرق بين بيع العينة والسلم. بيع العينة ما علاقتهما ببيع ما ليس عندك؟ أي طبعا بيع ما ليس عندك كأن تبيع سيارة، أنا بيعك سيارة جمس لكن ما هي عندي، سيارة عند الجميح، فإذا اتفقت أنا وياك على ثمنها معجلا ويكسب عليه أروح أشتريها لك من الجميع بسعر حاضر مثلا أو من أي قراش. هذا وش قال؟ تبيع ما ليس عندك، تبيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، هذا لا يجوز. السلم يجوز والعينة محرمة لا تجوز، وبيع ما ليس عندك منهي عنه، لا تبع ما ليس عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الإحرام من الفندق؟ يعني تغتسل في الفندق، تغتسل في الفندق وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس إزارا ورداء، ثم تذهب وتنوي الإحرام من الميقات من أبيار علي، يجوز هذا إذا فعلت بهذه الصفة. إذا وصلت أبيار علي وانت لابس إزارك وردائك ما بعد إحرمت، تنوي من هناك،
لأن حقيقة الإحرام نية الدخول في النسك، تقول لبيك عمرة مثلا مع النية.
يقول هل يجوز بيع الحصرم وشراء، والحصرم من نوع من أنواع العنب قبل بدو صلاحه لكي يستفاد من حموضته؟ أمن يجيب بناء على درسنا؟
بشرط القطع في الحال،
يعني لينتفع به. إذا كان يبيع الحصرم ويقول بشرط تقطعه في الحال فيجوز بيعه. نعم. تاجر ما أدري شو يقول، أحيانا يكون عنده أرز أبيض، إيه تاجر أرز، أحيانا يكون عنده أرز أبيض أو أرز أسمر، و الاثنين بسعر واحد، هل يجوز خلط الاثنين؟ لا، لا يجوز خلط الاثنين، لأنه على كل حال قد لا قد يعني إذا خلطت الاثنين قد لا يرغب خلطهما، فينبغي أن يكون كل شيء على حدة. وإذا خلطتهما أيضا، خلطتهما واشترى يعني المشتري رضي بهذا الخلط، فما أظن أن فيه بأس إن شاء الله. رجل رمى على زوجته يمين، إيش يمين الطلاق ثلاثة في لفظ واحد، هل يعد طلقة واحدة أم ثلاثة؟ ولفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إيش يقصد؟ تكرار الطلاق أو يقصد إيقاع الطلاقات كلها بحسب نيته؟ وعلى كل حال اللي تورط في الطلاق يمكنه أن يرفع قضيته لسماحة المفتي، فيتحقق من الوضع الذي حصل منه ويعطيه فتوى. يقول مؤذن المسجد، مؤذن المسجد ما أدري يعني ما أدري كيف لا يقرأ هذه إلا كاتبها، من هو الكاتب يقرأ لنا السؤال؟ مؤذن المسجد يتطلب إيش؟ الإذاعة أثناء الخطبة، أحيانا يرفع الصوت أو يخفضه، هل يعد من اللغو الممنوع أثناء الخطبة أو المنهي عنه؟ ما فهمت أنا السؤال، يعني إذا كان مؤذن المسجد لا ينصت للخطبة أي يعني يعمل بالجهاز، لا إذا أمره الخطيب بهذا فلا يعد لغو، لا يعد لغو إذا أمره الخطيب بهذا. صلينا العصر ثم قمنا إلى صلاة الجنازة، فجاء الذين تأخروا عن الصلاة فأقاموا الصلاة جماعة، فهل ننتظر حينما يقضوا الصلاة أم نصلي على الجنازة؟ مدام صليت العصر خلاص، تقول صلينا العصر، أما هؤلاء الذين تأخروا أقاموا الصلاة جماعة يصلون العصر، أنت تصلي ما صليت مع الإمام وتتابع الإمام في صلاة الجنازة أيضا. قال بيع التقسيط، مثلا يقول له هذه الثلاجة نقدا ب500 وتقسيطا ب5000 وتقسيطا ب7000، لا بأس، لكن ما يخيره، لابد أن يعني ينقطع البيع إما حاضر وإما غائب، لا يقول هذه ب5000 وهذه ب7000 فيأخذها وهو لم يجزم على أحد الثمنين، بل يعني يحسم المسألة إما حاضر وإما غائب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي هذا السؤال الذي مر في بيع العينة. نعم. وهذا الفندق لماذا إيش لماذا ما أدري يعني هذا يعترض على آدم وزوجته ما أدري من هو صاحب السؤال من هو صاحب السؤال يعني يسأل سؤال وجيه ويستحي من سؤاله من هو صاحب السؤال سؤال ما في شيء هذا مثل اللي يكلم بالتلفون وهو مجهول تقرأ السؤال كاتب لكن كتابته رديئة غير مقروءة أسأل الآن من هو صاحب السؤال هو جاء من هذه الجهة
قال لماذا نبي الله آدم وزوجته
لماذا نبي الله
آدم وزوجته يخرجان من الجنة
يخرجان من الجنة
هل هي الجنة الحقيقية أم غير الحقيقية
لا هي الجنة على إطلاق كما ذكر الله عز وجل عصى آدم ربه فغوى فكان نتيجة ذلك أن أخرجهما من الجنة تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ويعود إلى الجنة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم هي الجنة الحقيقية أي نعم لكن وسوس له الشيطان فخدعه ونعم جاءت الدورة الشهرية إيش لابنتي قبل الإحرام من أبيار علي فهل يجوز الإحرام من أبيار علي أم من مكة لا هي تحرم معكم من أبيار علي ولو كانت حائضا لكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر إلا إذا كان وقتكم محدود وعادتها طويلة وتحبسكم فالأفضل أن لا تحرم حتى لا تحبسكم ولو قدر أنها أحرمت ووقتكم محدود ولا تستطيعون البقاء فتغتسل وتطوف وتسعى على حد فتوى بعض أهل العلم في ضوء قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم هل يلزم أن يكون الدخول في النسك للعمرة أو الحج من عند الميقات المحدد كمسجد الميقات في المدينة أم إذا وازنه أحرم إذا وازنه أحرم المقصود من الميقات أو من محاذاة الميقات وهو على الطريق نعم وهو على السيارة إذا حاذ الميقات يلبي وينوي وكثرة الحركة في الصلاة مثلا يرفع المنديل ويحرك إصبعه ويحك أنفه كم حركة يجوز له كل حال ينبغي الخشوع لو خشع قلبه لخشعت جوارحه لكن الحركة التي يحتاج إليها كفتح صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة ونحو ذلك ما يحتاج إليه فلا بأس أي النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح الباب لعائشة جاء يكمل صلاته نعم يحمل أمامة ويضعها وهو يصلي وعائشة رضي الله عنها كانت نائمة في المسجد فيغمز رجلها فتكف وإذا ارتفع مدت رجلها كم حركة وجائز هذا للحاجة يرى حية يرى عقرب يقتلها ويكمل صلاته إذا كان محتاجا أيضا انكشف ثوبه أو كذا فله أن يلبسه نعم ويصلح عمامته حكم المرور أمام المصلين لا يجوز المرور
بين يدي المصلي، خاصة إذا كان له سترة، فلا يجوز في المساجد وفي غيرها. المرور لا يجوز حتى في الحرمين، لكن في المسجد الحرام نظرا للضرورة، لضرورة المرور، إذا كانت هناك ضرورة للطواف حول الكعبة فلا بأس، أو هناك اختناق وما وجد يعني الشخص إلا أن يمر لأن الزحام شديد والاختناق أيضا لا بد من فكه، فهذه ضرورة في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، فيجوز للضرورة فقط. أما النص فهو عام، عام في كل مصلي يحرم المرور بين يدي المصلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز البيع بالأجل بدون تحديد زمن معلوم لسداد الثمن؟ لا، لا يجوز، لابد من تحديد الزمن، لأنه إذا ما حدد وقت السداد يمكن ما يسدد، وظروف المشتري قد لا يكون المشتري أمين، قد يتيسر له ولكن يقول ما بيني وبينك وقت محدد للسداد. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، ما بعرف يشفى سقيمنا بإذن ربنا. إيش يقول؟ ما المقصود بهذا الأثر؟ ما هو المقصود بالتراب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع أصبعه في التربة، تربة وهو في المدينة، وينفث فيها ويقول بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فيمسح بها على الأكزيمة، نوع من الأكزيمة يسمى الحزى، فتشفى بإذن الله. وعلى كل حال النص عام، النص عام، ها، النص عام بتربة أرضنا، هذا للمسلمين جميعا بإذن ربنا، وربنا رب المشرقين والمغربين، رب الجميع. نعم. هل يدخل الجنة كل من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم، ما لم ينقضها. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بإخلاص تحرق ما سبق من الذنوب ويمتنع وتمنعه من فعل المعاصي فيما بقي من ترك الواجبات وفعل المعاصي، إذا شهد بحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بمعناها بمقتضاها، نعم تحرق ما سبق من الذنوب وتقتضيه عمل ما تقتضيه من الأعمال واجتناب المحرمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ لنا بارك الله فيكم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم.
هذا دليل على المسائل الأربع: العلم، وهو العلم النافع، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام بالأدلة، والعمل بهذه المعرفة والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. ما هو الدليل؟ قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
هل من مقتضى العلم العمل؟ إذا وجد العلم لازم يوجد العمل في الإنسان؟
العلم النافع، أقول العلم النافع الكامل، لكن ليس العلم النافع الكامل مقتضي للعمل، قد يكون عالما وغير عامل، ولهذا يجب عليه مع العلم العمل. فما كل عالم عامل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. العالم الذي لا يعمل بعلمه فيه شبه من اليهود، أما العابد الذي يعبد الله على بغير علم ففيه شبه من النصارى، ويتسأل الله أن يجنبك طريقهم، تسأل الله أن يلهمك طريق الأنبياء وهو العلم والعمل، العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح.
والدليل على أنه يجب علينا تعلم الأربع مسائل، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى بالبسملة مستفتحا بها الصورة، والعصر، أقسم تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين وزمن الشقاء للمعرضين، فهو وعاء يودع فيه العباد أعمالهم.
يعني الزمن الذي نعيشه هذه الحياة الدنيا، هذا يعني ظرف زمن شقاء وزمن تحصيل السعادة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولو قدر أن الإنسان يقول اتكل على كتابي وأترك العمل، فقوله هذا هو طريق الشقاء، وهو قدر، ترك العمل قدر مقدر عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعم. هذه الدنيا وهذا الزمان أو هذا العصر هو زمن تحصيل الأرباح وزمن الشقاء للمعرضين، فهو وعاء يودع فيه العباد وأعمالهم. نعم.
ولما فيه من العبر والعجائب، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه.
وقسمه بشيء من خلقه يعني للتنبيه إلى أنه آية، وللتنبيه لشأنه، وله أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن المخلوقين لا، ليس لأحد أن يقسم إلا بالله،
وهو سبحانه الصادق، وإن لم يقسم ولكنه أقسم لتأكيد المقال. إن الإنسان أي جنس الإنسان في هذه الحياة لفي خسر، أي في خسران وهلاك ونقصان، والخاسر ضد الرابح، والخسران مراتب متعددة متفاوتة. فقد
هنا قال للتأكيد وللتنبيه، لتأكيد المقام وللتنبيه لشأن هذا المقسم عليه أو المقسم به. إن الإنسان أي جنس الإنسان في هذه الحياة لفي خسر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. نعم. أي في خسران،
أي في خسران وهلاك ونقصان، والخاسر ضد الرابح، والخسران مراتب متعددة متفاوتة. فقد يكون خسرانا مطلقا،
خسارا مطلقا،
فقد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خسارا من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم الله الخسران لكل إنسان إلا من استثنى الله في هذه الصورة ممن اتصف بأربع صفات، وهي الإيمان بالله، حيث قال سبحانه: الذين آمنوا فوقر الإيمان في قلوبهم، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع منه لا يتم إلا به، وعملوا الصالحات بجوارحهم مكثرين منها مصطحبين فيها الإخلاص مختفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة. وتواصوا، أي أمر ووصى وحظ بعضهم بعضا بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه. وتواصوا، أي ذكر بعضهم بعضا بالصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، فصبروا على ما نالهم من أذى، وصبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله. ومن قام بهذه الخصال فقد جانب الخسران وكان من عباد الله المفلحين، فبالأمرين الأولين وهما الإيمان والعمل الصالح يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الأخيرين وهما التواصي بالحق والصبر يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. والدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. قال ابن القيم رحمه الله: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فصورة العصر تنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسارة إلا من استثنى الله، وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره به، وملاك ذلك الصبر، وهذا غاية الكمال. قال ابن القيم رحمه الله: قالت العقلاء قاطبة: النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تنال بالراحة، وأن من آثر اللذات فاتته اللذات.
نعم.
والعاقل البصير إذا سمع
اللهم صل على محمد كمل.
قال: والعاقل البصير إذا سمع هذه الصورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع، فهي صورة عظيمة جمعت أربع قواعد يسير عليها المسلم في حياته. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن هذه السورة: لو ما أنزل الله من القرآن حجة وإعذارا وإنذارا وبرهانا على خلقه المكلفين إلا هذه السورة العظيمة الجامعة لكفتهم في إلزامهم بالتمسك بالدين والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني. قال ابن القيم رحمه الله: الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، فهذه الصورة على اختصارها هي من أجمع صور القرآن للخير بحذافيره، فهذه الصورة من المبشرات المنذرات للعبد، فليقف العبد عندها وليزن بها نفسه. قال ابن رجب رحمه الله: هذه الصورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيبين له بها ربحه من خسرانه، فهي صورة حقيقة بأن يقال فيها ما قاله الأئمة عنها لعظيم شأنها.
نعم. وكان السلف الصالح إذا توادعوا بينهم يقرؤون هذه السورة للتوديع. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجنبهم الله الخسران. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.